بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن من علق الطلاق بشرط فإنه لا يقع الطلاق إلا بعد وقوع الشرط، وبينا أن هذا هو الأصل، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن اللسان العربي يقتضي هذا الحكم، وأنه لا يقع الشرط إلا بعد وقوع لا يقع المشروط إلا بعد وقوع الشرط. وبناء على ذلك شرع المصنف رحمه الله في تفصيل ما تقدم من أدوات الشروط. فإن قال لامرأته إن قمت فأنت طالق، فبينه وبين الله عز وجل أنه إن قامت امرأته فإنها طالق عليه، وهذا يقتضي أنه متى وجدت صفة القيام فإنه من الله. متى لم أطلقك، يعني إذا مضى زمن يسع للطلاق ولم أطلقك فأنت طالق. وعلى هذا فإننا ننظر لمجرد تلفظه بالطلاق، إذا مضى بعد اللفظ الذي تلفظ به بشرط الطلاق على هذا الوجه قدر يمكن فيه الطلاق ولم يطلق طلقة عينه. متى لم أطلقه؟ نعم. أو إذا لم أطلقه، اختلف في إذا، بعض العلماء يلحق إذا بإن ويرى أنها تبقى إلى آخر الحياة، بحيث إذا قال لها إذا لم أطلقك فأنت طالق ننظر إلى آخر حياة أسبقه لموته، وكأن إذا فيها شبهة الشرطية. وإن كانت إذا تتعلق أيضا بالزمان، إذا جاءك زيد أظلم أي وقت تكلمت فيه فأنت طالق، فإننا ننتظر إلى حين سلامها، فمتى ما تكلمت حكمنا بكونها طالقة.
أو من قامت،
أو من قامت من كنا، كأن تكون عنده نساء أكثر من واحدة، فيقول من قامت من كنا فهي طالق، ومن تكلمت من كنا فهي طالق، فيختص الطلاق بالتي تكلمت، وحينئذ نتوقف حتى توجد هذه الصفة، فمن وجدت فيها هذه الصفة حكمنا بطلاقها دون غيرها. نعم.
أو كلما قمت فأنت طالق،
أو كلما قمت فأنت طالق، كلما تقتضي التكرار، وتختلف عن سابقتها من الأدوات أنها توجب تكرار الطلاق بتكرار السبب، ولكن هذا يختلف بحسب اختلاف النساء. فهناك فرق بين المرأة التي عقد عليها الرجل ولم يدخل بها، وبين المرأة التي عقد عليها ودخل. فإن كانت المرأة وكانت الزوجة قد عقد عليها ولم يدخل بها وقال لها كلما قمت فأنت طالق، فإنها إذا قامت القيام الأول طلقت، ثم بعد ذلك بهذا الطلاق تصبح بائنا عن عصمته، فأجنبية تكون أجنبية، فلا يسري عليها الطلاق بعد ذلك ما دام أنها ليست في عصمته. كلما قمت فأنت طالق، فهذا يقتضي أن يتكرر الطلاق بتكرار السهام. لكن إذا قال لها إن قمت، إن قعدت، إذا قمت، أيتكن قامة، متى قمت، فإن هذه الأدوات لا تقتضي التكرار، فاختصت كلما بهذا الحكم. كلما قمت، وكلما تكلمت، وكلما دخلت، وكلما خرجت، فهذه كلها ألفاظ تقتضي كلها شروط إذا وقعت مكررة وقع طلاق مكرم. هذا إذا كانت المرأة غير مسؤول بها تبين بالطلقة الأولى، لكن إذا كانت مسؤول بها فقال لها كلما تكلمت فأنت طالق، فتكلمت فطلقت الطلقة الأولى، ثم تكلمت بعد ذلك تطلق الطلقة الثانية، ثم تتبعها الطلقة الثالثة، لأن الرجعية يتبعها طلاق حكمها حكم الزوجة. ففرق بين المرأة التي تكون في العصمة والتي لا تكون في العصمة، التي تكون في العصمة مسؤولا بها والتي تكون في العصمة غير مدخول بها.
نعم.
فمتى وجد طلقة؟
فمتى وجد هذا الشر طلقت المرأة وحكم بطلاقها؟ متى وجد؟ يعني متى وجد الشر؟ وهذا مبني على الأصل الشرعي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المشروط يقع بعد وقوع الشر. وبناء على ذلك نقول الذي نعرفه من لسان العرب ومن لغة القرآن ولغة السنة أنه إذا اشترط وقع المشروط بوقوع الشر. وعلى هذا يقول المصنف يعني متى وجدت، يعني متى وجدت هذه الصفات التي اشترطها الزوج فإنما نحكم بطلاق امرأته.
قال رحمه الله تعالى: وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما.
وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، يعني فيما تقدم من الأدوات. فلو قال لها إن تكلمت فأنت طالق فإننا نطلق بالكلام الأول، ولو تكلمت بعد ذلك مرات وكرات فلا نطلق عليه، لأن إن لا تقتضي تكرارا، وإذا ومتى وليتكن كلها تقتضي أنه إذا وجد الشر وجد المشروط دون نظر إلى تكرار. فالتكرار لا يستفاد إلا من كلما من أداه وحده وهي كلما، فإنها إذا اشترط بها وقال كلما خرجت من البيت فأنت طالق. انظر إلى جمال هذا القرآن وجلاله وكماله وعظمته، وما أدعى الله فيه من الحكم والأحكام، كذا إن الآية تأتي في مسائل النفقات على المرضعات، وإلى بها تتعلق المسائل الحمل، وكيف يرتبط القرآن كله بعضه ببعض. ولذلك استنبط علي رضي الله عنه من هذه الآية أن أقل الحمل 6 أشهر، لأنه إذا كان الرضاع له سنتان من 30 شهر فما يبقى معها إلا 6 أشهر. فإذا أثبت أن أقل شيء 6 أشهر تتفرع المسائل، مسائل كثيرة، منها لو أن رجلا تزوج امرأة ودخل عليها ثم توفي عنها ناس، فاعتدت المرأة عدة الوفاة هي الحداثة، وبعد أن تمت لها العدة جاء رجل ونكحها، شروطه هو الطلاق. وهناك صيغة تكون مبنية أو يكون شرطها مبنية على ما إن لم أطلقك، إن لم تقومي، إن لم تقعدي، إن لم تتكلمي، فهذا على النفي الأول على الإثبات والثاني على النفي. فإذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق، فهذا متعلق بالشرط المحض لا علاقة له بالزمان. وبناء على ذلك نقول الزوج إذا قال لامرأته إن لم أطلقك فأنت طالق فقد اشترط فيما بينه وبين الله أن زوجته إن لم يطلقها فإنها تطلق عليه. بناء على ذلك نقول إما أن يقع منه طلاق فحينئذ ينحل التعليق، وهذا في أي حالة؟ في حالة إذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق بالثلاث، عندما يرى أن الثلاث تقع بكلمة واحدة، فالأفضل أن يطلقها طلقة واحدة، لأنه قال إن لم أطلقك فأنت طالق بالثلاث، فالواحدة وهي التي اشترط لوقوع لانتفاعها وقوع الثلاث أفضل من وقوع الثلاث. أو يقول لها إن لم أطلقك فأنت طالق طلقتين، فالطلقة أهون من الطلقتين. ولذلك إذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق فإن الشرط لم يتقيد بزمان معين، ولم يسأل الشرط إلى الزمان ولا يقتضي ولا تقتضي الأداة كإذا ونحنها من الأدوات. وبناء على ذلك يقول العلماء في إن التي تتمحض بالشرطية ننتظر إلى آخر حياة أولهما موتاً، لأنه يقول إن لم أطلقك فأنت طالق، فبيني وبين الله إن طلاقك يقع إن لم يحصل مني طلاق. والطلاق إذا بقي مدة حياة لم يطلقها فإنها لا تطلق عليه حتى يبقى قبل موته قدر زمان الطلاق فتطلق عليه، لأنه يتحقق حينئذ أنه لم يطلقها في حياته. وعلى هذا قال ننظر إلى أسبقهما موتاً، إما أن تكون هي تموت قبل أو هو يموت قبل، فأسبقهما موتا قبل موته بلحظات يمكن وقوع الطلقة فيها إن لم يطلق فإنها تطلق عليه. إن لم يطلق فإنها تطلق عليه. فقوله إن لم أطلق فأنت طالق سورة الجنة أنه اشترط في
هذه كعلامة. فإذا تجد الآن في كلام المصنف إننا نهدنا بهذا الكلام لأن المصنف الآن سيذكر الستة الأشهر وسيذكر الأربع السنين وسيذكر الاستبراء وكل هذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال. فالرجل تارة يقول لامرأتي إن كنت حاملا فأنت طالق ثم لا يجامعها وتلد المرأة بعد هذا الكلام الذي قال فحينئذ نعلم أنها كانت حامل قبل أن يتلحقب بموجب أطلب لكن كانت مخصوصة سنذكر إن شاء الله. وأما إذا قال لها إن لم تكوني حاملا فهذا النوع الثاني من الصيغة صيغة الإثبات وصيغة النفي. إن لم تكوني حاملا فأنت طالق أن يطلق فيه إذا كان امرأة أو يطلق فيه إذا كان رجلا ومصدر للطلاق فإن مضى قدر ذلك الزمان طلع فإن المرأة تفضل. مثال ذلك قال لامرأة إن لم أطلقك فأنت طالق وسبقته بالوفاة فننتظر إلى ما قبل وفاتها بيسير. فحينئذ إن لم يطلقها فإنها تطلق عليه بالشرط. وعلى هذا نقول إن المرأة تطلق إذا سبقت بالوفاء بشرط أن يمضي أو يبقى من عمرها قدر الزمان الذي يمكن أن تطلق فيه ولا يطلقها لأنه يفوت الطلاق بفواته. إذا فات هذا الزمان اللي هو قدر الوفاء بقدر تلفظ بالطلاق فإن هذا القدر من الزمان يفوت الطلاق بفواته فتحقق الشرط إن لم أطلقك فأنت طالق. وبناء على ذلك قالوا إن لا تقتضي التعلق بالزمان ليست متعلقة بالزمان إنما تعلقت بمحض الشرطية. وكذلك بالنسبة للرجل فلو أنه امتنع من طلاقها حياته كلها حتى بقي قبل وفاته بزمان يسير نظرنا إن كان الزمان يسع بقدر الطلاق ولم يتلفظ بالطلاق وقع الطلاق بالتعليق وعليه ننظر إلى أسبقهما موتا لأن الطلاق يفوت بفواته أي بموته ونقدر الزمان قبل الوفاة سواء كانت المرأة أو كان الرجل.
وإن لم يطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا
ولم ينوي وقتا هذا الشرط لم ينوي وقتا. مثلا الرجل يقول إن لم أطلقك فأنت طالق فله أحوال. الحالة الأولى أن يكون مطلقا يعني قصد مطلق الشرطية مثل ما فصلنا فيما تقدم أن يكون بمطلق الشرطية لا ينوي وقتا ولا تكون في الكلام قرينة تقتضي التخفيف فحينئذ نقول نبقى إلى آخر حياة أسبقهما موتا بقدر زمان يمكن أن يقع به الطلاق كما تقدم. لكن إذا نوى وقتا فبينه وبين الله في نفسه إن لم أطلقك عن اليوم وإن لم أطلقك هذا الشهر وإن لم أطلقك هذا العام فأنت طالق فبينه وبين الله ما نوى. فإن نوى وقتا أو نوى زمانا فإنه هو وليته لأن الطلاق تعتبر فيه النيات وقد بينا هذه المسألة في اعتبار الظاهر واعتبار الباطن. فإذا نوى فيما بينه وبين الله تعجيل الطلاق بزمان لأنه هنا الطلاق مؤخر فنحن في ظاهر اللفظ مؤخر إلى أن يبقى قدر الزمان الذي ذكرناه. لكن إذا بينه وبين الله مراده في خلال هذا اليوم أو خلال هذه الساعة أو خلال هذه الجمعة أو الأسبوع أو خلال هذا الشهر أو السنة فإنه وليته لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. نعم.
ولم تكن قرينة بفور
ولم تكن قرينة بفور إذا تلفظ بهذا الكلام قد يكون أو تكون هناك قرينة تدل على أنه أراد التعجيل ولم يرد التأخير. مثل الرجل يقول لها سأطلقك اليوم فإن لم أطلقك فأنت طالق فإن قوله سأطلقك اليوم هذه جملة وعد فيها بالطلاق ثم ركب جملة الشرط عليها فقال فإن لم أطلقك فأنت طالق منتظر اليوم حتى إذا بقي قبل غروب الشمس بقدر ما تطلق فيه المرأة ولن يطلقها وقع عليه الطلاق. فحينئذ نقول الأصل في إن أنها تمحض في الشرط ولا تتعلق بالزمان فإذا ومتى وأي وقت ونحوها، وبناء عليه إذا كانت متعلقة بمحذية الشرطية من فضل إلى آخر حياة أسبقها موتا على التفصيل الذي ذكرنا، ما لم ينوي التعديل هذه حالة استثناء، أو تقوم قرينة على إرادة التعديل كقوله سأطلقك الساعة، فإن لم أطلقك فأنت طالب، سأطلقك اليوم، فإن لم أطلقك فأنت طالب، سأطلقك الأسبوع هذا الأسبوع، فإن لم أطلقك فأنت طالب، فإن جملة الشرط ترتبت أو رتبت على ما قبلها فأصبحت مقيدة، وقامت القرينة على أنه أراد التعديل ولم يرد محض الشرطية هنا،
ولم يطلقها،
ولم يطلقها يعني حصل الشرط، ننتظر إلى آخر حياة أولهما موتا.
طلقت في آخر حياة أولهما موتا. قال رحمه الله تعالى:
لماذا يقول آخر حياة أولهما موتا؟ لأن عندنا في الطلاق المصدر والمحل. المصدر هو الزوج الذي يملك التطليق، والذي خول له الشرع أن يطلق زوجته منجزا ومعلقا. هذا المصدر هو يقول في صيغة الشرط أولا يقول إن لم أطلقه، فالطلاق يقع منه هو ويتعلق بها هي وهي النقع، فحينئذ إما أن يفوت المصدر أو يفوت المحل. فقوله إن لم أطلقه فالطلاق لا يتعلق بنيته، والطلاق لا يصدر من نيته، فحينئذ بينه وبين الله أنه إذا لم يطلق فهي طالق، فحينئذ نقول ينبغي أن يعطيه المهلة إلى آخر حياته بحيث يبقى من عمره على قدر الطلاق ولا يطلق فتطلق عليه، لأن الشرط بينه وبين الله أنه إذا لم يطلق طلقت عليه امرأة. وأما إذا ماتت هي قبله فإنه في هذه الحالة محل الطلاق، هو يقول إن لم أطلقه فأصبحت الجهة الثانية المتعلقة بالشرط يفوت الطلاق بفواته، فكما أن الطلاق يفوت بفوات المصدر فذلك يفوت بفوات المحل وهي المرأة. وبناء على ذلك إذا كان يفوت بفوات المصدر أو فوات المحل تنظر إلى أسبقهما موتا، لأن الطلاق يفوت بموت أحدهما بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة. وعلى هذا قالوا ننظر إلى أسبقهما موتا، فإذا بقي من عمره على قدر الطلاق سواء كان مصدرا له الرجل أو كان محلا فإننا نطلق المرأة بفواتها للزنا، لأن الشرط يقع بذلك.
قال رحمه الله: ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يسأل طلقت. قال رحمه الله تعالى: ومتى لم،
ومتى هذا للزمان، متى لم أطلقك فأنت طالق، ومعنى ذلك أنه بمجرد ما يتكلم نعطيه فرصة هي قدر الطلاق، بحيث لو فاتت فقد مضى زمان لم يطلق فيه فهي طالق، بخلاف الأداء إن فإنها تنحضت بالشرطية ولا تتعلق بالزمان، هذه إن، ولذلك قلنا أنها أم أدوات الشرط. وعلى هذا طبعا جمهرة النحاء على أنها يعني لا تتعلق بالزمان من حيث الأصل، لكن متى متعلقة بالزمان، فبينه وبين الله متى لم أطلقك يعني إذا مضى زمن يسع للطلاق ولم أطلقك فأنت طالق. وعلى هذا فإننا ننظر بمجرد تلفظه بالطلاق، إذا مضى بعد اللفظ الذي تلفظ به بشرط الطلاق على هذا الوجه قدر يمكن فيه الطلاق ولم يطلق طلقت عنه، متى لم أطلق اثنان
أو إذا لم،
إذا لم أطلق اختلف في إذا، بعض العلماء يلحق إذا بإن ويرى أنها تبقى إلى آخر الحياة، بحيث إذا قال لها إذا لم أطلقك فأنت طالق ننظر إلى آخر حياة أسبقهما موتا، وكأن إذا فيها شبهة الشرطية، وإن كانت إذا تتعلق أيضا بالزمان، إذا جاءك زيد أو إذا جاءك عمر أو إذا جاءك القيامة أو إذا، كل هذه تتعلق بالزمان، فالمراد بها الوقت والزمان،
إذا جاء أمر أي وقت مجيء أمر، وإذا جاء قام زيد أي وقت قيام زيد. فإذا لم أطلقك فأنت طالق فقد أسند النفي إلى الزمان، فإن مضى زمانه هذا على القول الذي ذكره المسلم فاختاره أن إذا ومتى وأي وقت، فهذه كلها تتعلق بالزمان. ونطلق بعد صيغة الطلاق بالشرطية على هذا الوجه بقدر الزمان الذي تطلق فيه المرأة. فلو فرضنا أنه يستغرق دقيقة أو ثلاثة أربعة دقيقة، إذا مضت دقيقة أو ثلاثة أربعة دقيقة بعد تلفظه بهذه الكلمة طلقت عليه، تطلق عليه المرأة إن لم يطلقها. نعم.
أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق.
أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، فبينه وبين الله أي من صيغ العموم، ولذلك عممت الزمان. فأي وقت لم أطلقك فيه فأنت طالق ننظر، فإن مضى بعد كلامه وقت يمكن أن يقع فيه الطلاق فإنه داخل في عموم قوله أي وقت. فإذا يقع الطلاق في خلال هذه الظرفية وهذا الوقت إذا لم يكن قد طلق هذا.
ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يسأل طلقت.
ومضى زمن أي في هذه الصيغة التي تقدمت والأدوات التي ذكرت، إذا ومتى أي وقت ولم يقع يعني لم يقع طلاق، طلقت المرأة وحكمنا بكونها طالقة، هذه علامة. فإذا تجد الآن في كلام المصنف إننا نهدنا بهذا الكلام، لأن المصنف الآن سيذكر الستة الأشهر وسيذكر الأربع سنين وسيذكر الاستبراء، وكل هذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال. فالرجل تارة يقول لامرأته إن كنت حاملا فأنت طالق، ثم لا يجامعها وتلد المرأة بعد هذا الكلام الذي قاله، فحينئذ نعلم أنها كانت حامل قبل أن يتلفظ بموجب الطلاق، لكن على تفصيل سنذكر إن شاء الله. وأما إذا قال لها إن لم تكون حاملا، فهذا النوع الثاني من الصيغ، صيغة الإثبات وصيغة النفي. إن لم تكون حاملا فأنت طالق، ما يطبق على ما يجري عليه ما يجري على المتكلم بها. فهذه الصيغ يعني مختلفة متعددة على طالب العلم أن لا يفهم ولا يمل، فقد يعني تقع مثل هذه الألفاظ. فرجل يأتيك عني ويقول قلت لامرأتي كلما لم أطلقك فأنت طالق، كلما تقول التكرار كلما لم أطلقك فأنت طالق. أخر المصنف الكلام عليها لأن الأدوات الأول عندنا أصلح ثلاثة أنواع، التي هي إن الأولى وهي أم الأدوات، ثم أتبعها بإذا ومتى وأي وقت، وهذه قلنا مباشرة يقع الطلاق بعد الأولى تتأخر إن، والثلاثة الأخرى ننظر إلى قدر الزمان المباشر فتباشر الطلاق وتقع بعده مباشرة، تقع بعد الصيغة مباشرة إذا مضى زمان يمكن أن يقع في الطلاق ولم يطلق. لكن كلما يقع الطلاق مباشرة بعد الصيغة فهي مثل الأدوات الثلاثة التي تقدم، لكن كلما تقتضي التكرار فالأمر فيها أشد من قوله إذا لم أطلقك ومتى لم أطلقك وأي وقت لم أطلقك، فهذه تختلف عن كلنا، لأن الثلاث هذه وأيضا إن تطلق فيها المرأة طلقة واحدة على الأصل، لكن إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق اختلف الحكم باختلاف النساء. فإن كانت المرأة مدخولا بها فإنها إذا مضى الزمن بعد هذه الصيغة زمان يمكن فيه الطلاق ولم يطلق طلقت الطلقة الأولى، ثم ننتظر بعد الطلقة الأولى زمانا يمكن وقوع الطلاق فيه تطلق الطلقة الثانية، ثم تطلق الطلقة الثانية. فالأفضل أن يقول مباشرة أنت طالق حتى يخرج من مشكلة التكرار في كل يوم، هذا إذا كانت في عصمته. لكن إذا كان في عصمته قد دخل بها، هذا المرأة المدخول بها، أما إذا كان قد عقد عليها وهي في عصمته ولم يدخل بها، فإنها إذا مضى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه بعد التلفظ بالشرط ولم يطلق وقعت الطلقة الأولى، وأنتم تعلمون أن غير المقبول بها إذا طلق الطلقة واحدة أصبحت أجنبية، فجاءت الطلقة الثانية فلم تصابك محلا لأن المرأة فاتت بالطلقة الأولى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكتب المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة بمجرد طلاقها الطلقة الأولى وهي غير مدخول بها تصبح أجنبية. فإذا قال لها: كلما لم أطلقت فأنت طالق، فبينه وبين الله أن الطلقة الأولى تقع إذا لم يطلق بعد الصيغة مباشرة، والطلقة الثانية تقع كذلك، والطلقة الثالثة تقع كذلك. فإذا طلقت الطلقة الأولى فإن الطلقة الثانية تأتي على محل غير قابل للطلاق، الطلقة الثانية تأتي على محل غير قابل للطلاق، وكذلك بالنسبة للطلقة الثالثة فلا ثانية ولا ثالثة. إذن الخلاصة أن كل ما فيها أحكام، الحكم الأول أن كل ما إذا أضيفت بصيغة النفي يقع الطلاق بعدها مباشرة كبقية الأدوار غير إنه، هذا بالنسبة للحكم الأول. الحكم الثاني أنها تقتضي تكرار الطلاق بتكرار الصفة المشروطة، وعلى هذا نقول إن الطلاق يتكرر وتدين المرأة من حصته بشرط أن تكون مدخولا بها، فإن كانت غير مدخول بها فإنها تطلق طلقة واحدة تدين بها وتصبح أجنبية فترد الطلقة الثانية على غير المحل ولا تصادف محلا فيكون وجودها وعدمها على حد سواء. فأصبح توافق كلما الأدوات الماضية في حال وتخالف في حال، توافق كلما الأدوات المتقدمة أن الطلاق يقع بعدها إذا مضى وقت يمكن أن يقع فيه الطلاق ولا يوقع الطلاق. هذا بالنسبة لكلما وإذا ومتى وأي وقت، فكلها بمجرد مضي وقت وزمان يمكن أن يقع فيه الطلاق ولا يطلق تطلق على المرأة في صيغة النفس. وتخالف كلما بقية الأدوات أنها تكرر الطلاق ويتكرر بها الطلاق إذا تكرر الشرط إلا إذا كانت المرأة غير مدخول بها. هذا بالنسبة لكلما. نعم.
وكلما لم تطلقت فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثة وتبين غيرها بالأولى،
وتبين غيرها غير المدخول بها بواحدة، تبين تصبح أجنبية، وهذا ما يسمى بالبينونة الصغرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. قال رحمه الله تعالى: وإن قمت فقعدت.
إن قمت فقعدت. الآن يا إخوان سبق وأن قلنا أن الفقهاء من الفقهاء رحمهم الله، وهذه يعني من سمات كتب الفقه قد تجد فيها أمثلة غريبة لكنها مركبة ترتيب بديع ومركبة ترتيب جميلة. الآن أنت تتكلم عن شيء اسمه الشرط، فقد تأتي بالشرط على صفة واحدة وقد تجمع الشرط مركبا على صفتين، قد تجمع على ثلاث صفات. يعني افرض أنك قرأت هذا الخط وسألك سائل وقال أنت قرأت كتاب الطلاق وعلمنا أنه إذا وقع الشرط وقع المشروط، لكن علمنا أنه إذا وقع مرة واحدة فهل إذا اشترط شرطين أو جمع بين صفتين في شرط واحد أو جمع بين ثلاث صفات في صيغة واحدة أو أدخل الشرط على الشرط، هذه كلها أمور موجودة في لسان العرب، كلها أشواء صيغ جمل موجودة في لسان العرب ونطق به القرآن ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. ولذلك يرد السؤال بقوله مثلا: إن قمت وقعدت، إن قمت فقعدت، إن قمت ثم قعدت، إن قمت أو قعدت. فإذا إذا جئت تتكلم عن صيغة الشرط تتكلم بطريقتين: الطريقة الأولى طريقة الإفراد أن يأتي بشرط واحد مفرد، وهذه الطريقة إذا جاء بشرط واحد إما بصيغة الإثبات أو بصيغة النفي. إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا إثبات مفرد. فإذا ننظر فقط للدخول، وتارة يأتي بالنفي، إن لم تدخلي فأنت طالق، إن لم تسمعي كلامي فأنت طالق، هذا مفرد. وننظر فيه فقط بانتفاء الشيء الذي علق الطلاق على الانتفاء. لكن هناك في الإثبات يجمع فيه بين شيئين، وجمعه بين الشيئين تارة يكون على سبيل التنويع فيأتي بصفة، ومراده أن أي واحدة منهما وجدت فإن الطلاق يقع، إن قمت أو قعدت، اللي هي أول التنويع. وقد يأتي بالشيئين الاثنين مجموعين مع بعضهم، إن قمت وقعت، يعني قيام مع القعود. وقد يجعل الشيئين مرتب أحدهما، إن كان شيئين اثنين إما يأتي بهما مجموعين، إن قمت وقعت فيكفي أن تقوم أولا أو تقعد أولا، حكم واحد. إذن عندنا حتى يكون الأمر واضح صيغة شرط مفردة بشيء واحد، إما أن تكون إثباتا أو تكون نفيا، وقد تقدم الكلام عليه وبينا أن الأدوات تختلف وأحوالها تختلف، وأن إن لا تختص بالزمان، وإذا ومتى وأي وقت، وكلما يقع الطلاق بعدها مباشرة في صيغة النفي إذا لم يطلق. وفصلنا في هذا. يبقى السؤال الآن في الجمع بين الصفتين أو أكثر من صفتين، ربما ثلاث أو أربع. فإذا جمع بين صفتين فأكثر، إما أن يجمع على سبيل وجود الكل، فأن يقول إن قمت وقعت، فهو فمراده أن يقع القيام والقعود، إن أكلت وشربت، إن زرت الوالدة وزرت الوالدة، فأصبح مراده أن تقع الزيارة للوالد والوالدة. فحينئذ إذا جاء بالشيئين والصفتين إما أن يقصد مجموع الأمرين معاً، أو يقصد وجود أحدهما، إن قمت أو قعدت، هذا إذا قصد وجود أحدهما فإنها تطلق بمجرد، وتارة إذا قصد مجموع الشيئين يعني الشيء الاثنين مع بعضهما تارة يجعل أحدهما مرتبا على الآخر وتارة لا يرتب. فهو يقول لها إن أكلت وشربت، فلو أنها شربت أولا ثم أكلت فإن الطلاق يقع، ولو أكلت أولا ثم شربت فالطلاق يقع، لأن المراد مجموع الأمرين، إن أكلت وشربت، ولم يقصد ترتيبه لأن الواو لا تقصد الترتيب من حيث الأصل. طيب، لكن في بعض الأحيان يريد الترتيب، إن أكلت ثم شربت، إن قمت ثم قعدت، فحينئذ لا ننظر إلى القعود إلا إذا وجد قبله قيام. فلو أنها قعدت كانت قائمة، إن قمت ثم قعدت، إن قمت ثم قعدت، فالقعود شرطه أن يكون قبله قيام. فلو كانت قاعدة لا تقوم حتى تقوم ثم تقوم. فإذا الشيئان فأكثر، إن كان مراده مجموع الشيئين فلا إشكال، إن كان مراده وقوع أحدهما مرتبا على الآخر فالحكم أننا لا نوقع الطلاق إلا إذا وقع الثاني مرتبا على الأول. فهذه كلها مقيدة بالسياق، يعني لا يهم في الأنفاق، مهم فقط أن تركز أن العلماء فعلا هذه كعلانة. فإذا تجد الآن في كلام المصنف إننا نهدنا بهذا الكلام، لأن المصنف الآن سيذكر الستة الأشهر، وسيذكر الأربع السنين، وسيذكر الاستبراء، وكل هذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال. فالرجل تارة يقول لامرأته إن كنت حاملا فأنت طالق، ثم لا يجامعه، وتلد المرأة بعد هذا الكلام الذي قال، فحينئذ نعلم أنها كانت حامل قبل أن يتلفظ بموجب الطلاق. لكن على تفصيل سنذكر إن شاء الله. وأما إذا قال لها إن لم تكوني حاملا، فهذا النوع الثاني من الصيغ، صيغة الإثبات وصيغة النفي. إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. إذا كبر فكبروا، إنما جعل إمامه ليؤتم بها. فإذا كبر فكبروا، قالوا يحرم أن يتأخر عن الإمام في التكبير. لماذا؟ لأن المسلم أمر وأمر إذا كبر فكبروا، ما قال إذا كبر كبروا، لما قال إذا كبر فكبروا، وإن كان طبعا هذا على صيغة الشرط في الأصل بالفاء، فالفاء هنا تقتضي وجود الشيء مباشرة. تقول جاء محمد فعل، معناه أن علي دخل وراء محمد مباشرة، فالفاء تقتضي الترتيب مع الولاء. ولذلك يقول بعض العلماء أن الله تعالى يقول لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لما رأوا فرعون قد أتاهم البحر أمامهم، وإذا بفرعون قد جاءهم بخيره ورجله وعدده وعدته، فرأوا الموت، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى ماذا؟ كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا. وانظر إلى بلاغة القرآن، فأوحينا، حتى كان بعض مشائخنا رحمة الله عليه يقول والله ما انتهى موسى من يوم سيهدين حتى جاءه الوحي اضرب بعصاك البحر. وهذا من كرمه سبحانه أنه ما أيقن أحد به عند الفرع عند الكرب إلا فرج عنه. فقال الله تعالى كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا، نقل وأوحينا، قال فأوحينا إشارة إلى أن الوحي نزل عليه مباشرة بعد يقينه بالله سبحانه وتعالى. المقصود أن الفاء تقتضي العطف عن عطف مع الترتيب المباشر، فهو إذا قال لها إن قمت فقعت، وهذا يقتضي أن يكون القيام أولا ثم القعود بعدها، فيشرى حب قيام القعود. نعم، هذه الصيغة الأولى. الثانية
أو ثم قعدت،
أو ثم قعدت، لأن المراد هنا فقط الترتيب. والفرق بين الفاء وثم أن الفاء للولاء والمباشرة، وثم تقتضي التراخي والتأخير. تقول جاء محمد فعلي، يعني جاء علي بعد محمد مباشرة، حتى كأنه متفقين ببعضهم في المجيء. ولكن إذا قلت جاء محمد ثم علي، فهذا يقتضي أن هناك فاصلا ووقتا وزمانا فصل بين مجيء محمد ومجيء علي. فإن قال لها إن قمت فقعدت، إن قمت ثم قعدت، فاشتركت صيغتان في كون الثاني مرتب على الأول، وهذا هو الذي يريده المصنف. لكن مسألة الترتيب بسرعة أو على الوراء هذه مسألة أخرى استفاد من اللفظ.
أو إن قعدت إذا قمت،
إن قعدت إذا قمت، إن قعدت إذا قمت، هذه دخول الشرط على الشرط. ودخول الشرط على الشرط يصير المتقدم متأخرا، والمقدم مؤخرا، والمؤخر مقدما. قلتها إن قلت، إن قعدت، فحينئذ يكون القعود سابقا للقيام. إن قمت، إن قعدت، فالشرط الثاني يصير أولا والأول يصير بعد، كأنك اشترطت في الشرط. ولذلك قالوا اعتراض جملة الشرط على الشرط يصير المتقدم متأخرا والمتأخر مقدما. المصنف كما ذكر جاء صيغة إن قمت فقعدت، إن قمت ثم قعدت، إن قمت إن قعدت، إن قعدت إن قمت. فحينئذ لا بد أن نسبق إن قمت، ثم يكون بعدها يسبق القيام، ثم يكون بعده القعود. إن قمت فقعدت، فنشترط القيام أولا ثم القعود بعده. إن قمت ثم قعدت، إن قعدت إن قمت، فمعنى إن قمت أولا ثم قعدت بعد ذلك. والدليل على ذلك قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، فجعل المتأخر مقدما. فعندنا جملة لا ينفعكم نصحي رتبت على قوله إن أردت أن أنصح لكم، ورتبت على قوله إن كان الله يريد أن يغويكم. وأصل التقدير إن كان الله يريد أن يغويكم وأردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي. فجعل المتقدم مؤخرا وجعل المؤخر مقدما، وهذا معروف في لغة العرب. فإذا هو إلا قال إن قمت قعدت، فمعنى أن يسبق القعود القيامة، أن أكون أنا أريد أن أنصحكم، فجاء بغاية النصح وبين براءته من حوله وقوته إذا كان الله يريد أن يغوي عباده. فقال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويه. فإذا أول شيء أن يكون الله عز وجل لا يريد هدايته، فلا ينفعهم النصح حتى ولو نصح لهم. فكونه يقدم المؤخر ويؤخر المقدم يدل على أن اعتراض كل الشرط على الشرط يخل بالتخطيط. نعم.
أو قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت. فأنت قانق إن لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد.
حتى تقوم ثم تقعد. إذن الجمل كلها يراد منها الترتيب، الجمل المتقدمة كلها يراد منها الترتيب. أولا إن قمت فقعدت، فلا بد أن نقع قيام أولا ثم قعود. لو أنه قال لها إن قمت فقعدت فأنت طالق، إن قمت فقعدت يسأل ربه أن يصرف عنه الغضب وأن يصرف عنه عواقبه الرديئة ووساوسه المرضية وأسبابه المفضية إليه. والأمر الثاني عليها أن يأخذ بالعلاج النبوي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصي زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، فكرر له الوصية 3 مرات. فالغضب فيه نفخ من الشيطان، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفخ الشيطان، فهو ينفخ الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى انتفاخ أوزاجه وحمرار وجهه، هذا من نفخ الشيطان. فيأخذ بالعلاج النبوي على وجه الأرض شريعة أعمق من هذه الشريعة التي دخلت فأعطت كل مكلف حدود ألفاظه ومدلولات ألفاظه والصيغ التي يتكلم بها في لسانه وفي عرضه، وهذا غاية العدل وغاية التمام وغاية الكمال. فهذا كله مبني على إعطاء كل شيء حقه وقدره. فهو إذا قال إن قمت فقعدت فصيغة تقتضي الترتيب، لا يقع الصلاة بدون وجود الترتيب المشترك فيها. وإن قال إن قمت ثم قعدت فإننا لا نقع الطلاق عليه إلا بوقوع السبتين مرتبة مرتبة ثانيها على الأول على مقتضى لسان العربي ولغته. وقف على هذا بقية الصفات. نعم.
وبالواو تقلق بوجودهما ولو غير مرتبين.
ولو قال لها إن قمت وقعت فأنت قانق، فقامت أو قعدت أولا ثم قامت وقع الطلاق. فالفرق بين هذه الحالة العقد بالواو والحالات الماضية أنه قال لها في الحال الماضي إن قمت ثم قعدت، إن قمت ثم قعدت، فلا نحتسب القعود إلا إذا سبقه قيام. وعلى هذا لا يقع الطلاق إلا إذا وقع قعود بعد قيام. وأما في الحالة الثانية بالعقد بالواو إن قمت وقعت، فلو قعدت ثم قامت فإنه يقع الطلاق بمجموع الأمرين بغض النظر عن كونهما مرتبين أو لا.
رضي أو بوجود أحدهما،
أو تقتضي التنويع، تقول خذ هذا أو هذا، بمعنى أنك مباح لك أن تأخذ هذا أو هذا ولا يباح لك الجمع بينهما، لأن أو تقتضي التنويع. ولذلك فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمونه أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذا لسان القرآن يدل دلالة واضحة، ولغة تدل دلالة واضحة على أن المراد وقوع أحد هذه الأشياء التي عرف عنها وفدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأي واحد من هذه الأشياء يدري بناء على ذلك كلها، إن قمت أو قعدت فأنت طالب، فإن وقع قيام أو وقع قعود فإنها تطلق. وحينئذ العقد بأولى يقتضي التشريف، إلا إذا نوى التشريك والجمع فإنه لا يقع الطلاق إلا بإيمانها، لأن أو تأتي بمعنى الجمع كما في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون. وفي قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، لأن الله لا يشك. فكان قاب قوسين أو أدنى أي وأدنى. وكقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أي ويزيدون، لأن يعني الله لا يشك، الله تعالى هو أعلم بخلقه وأعلم بعباده. فأوهنا في لغة العرب تأتي بمعنى الجمع، كانوا 80 أو زادوا 8 كما تقول الشاعر أي وزادوا 8، فأو تأتي بمعنى العقل المقتضي بالتشريك. فإن قصد التشريك وقع على التشريك، وإن قصد العفة على التنميع فهو تنميع. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المسؤولة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا قال إن لم أصل لك فأنت طالب هي تطلب قبل الوفاة، هل تعتد عدة طلاق أو عدة وفاة؟ بسم
الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنه إذا وقع الطلاق قبل الوفاة فعدتها عدة طلاق، وهي الأصل المتنحر، إنما تكون عدة الوفاة لذات الزوج والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقده عليها ولو لم يقصد بها؟ أسألكم الله.
كل امرأة تزوجها الوالد أو والده وإن على سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإنها محرمة عليك. فلو أن الجد عقد على امرأة ثم طلقها أو توفي عنها أو خالعت أو نحو ذلك مما يحصل به زوال العصمة فإنها محرم لك، يجوز لك أن تصافحها وأن تختلي بها وأن تسافر معها، ويجوز لك أن تزورها، حكمها حكم المحرم سواء بسواء، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فبينت الآية الكريمة أن منكوحة الأب محرمة، وجعل الحكم بالتحريم مبنيا على وجود النكاح. وقد فهمنا من ظاهر القرآن أن النكاح يطلق بالعقد فقط، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فدل على أن النكاح يقع بدون دخول. وعلى هذا المرأة تكون منكوحة للأب مجرد العقد. فلو فرضنا مثلا ذهب الوالد وعقد على المرأة ولم يدخل بها، وبعد العقد مباشرة أراد ابنها أن يدخل وقال يا شيخ والدي عقد على فلان وأريد أن أدخل أهنئه ويصلي، يقصد أن الوقت وقت الصلاة وما بعد العصر ليس وقت الصلاة خاصة عند الغروب، وأجيب عن ذلك لأنه إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في الصلاة، وهذا محل نظر، لأنه قال قائم يصلي إلا أن يكون اسم الفاعل المراد به اسم المفعول، أنه مقيم على حالة يكون فيها بحكم المصلي، وحينئذ يتجه أن يكون من بعد صلاة العصر يوم الجمعة يجلس في المصلى إلى أن تغرب الشمس ويسأل الله حاجته. فأيما كان أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا من فضله العظيم، وأيما كان عليك أخي المسلم أن تصلح ما بينك وبين الله، ومن أصلح ما بينه وبين الله فملأ قلبه بالخوف من الله وصدقة اللجأ إلى الله وكمال الرجاء سابق الله. من حيث الأصل الحديث عام أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة عامة، لكن هناك نصوص أخرى قيد بها بعض العلماء جماعة المسجد في قوله حديث أبي هريرة صلاة الرجل في مسجده وسوقه تضاعف على صلاة في بيته 25 ضعف. والذي يظهر والله أعلم أن العلماء اختلفوا في هذا، بعض العلماء يقول أن 27 مختصة بجماعة المسجد و25 لغير جماعة المسجد، فيجعل الدرجتين بالنسبة للخروج إلى المسجد فتفترق جماعة عن جماعة ويفضل بينهما بالخروج. وبعض العلماء وهو الأقوى يقول 27 لا تعارض 25، والصحيح أن 27 تشمل جماعة المسجد وغير المسجد، لكن 25 ضعف غير الدرجة، لأن رواية مسلم في صحيحه صلاة الرجل في مسجده وسوقه تضعف على الصلاة في بيته 25 ضعفا، وذلك أن وجملة ذلك بمثابة التعليل كفدركة القضية، فقوله وذلك أنه أي كأنه علل الحكم، أي كانت ب25 لأنه إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها درجة حسنة ورفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة الحديث. فعندنا الدرجات 27 تكون للجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل من جماعة البيت بالتضعيف 25 ضعفا، وجماعة البر صلاة البر ليست كالصلاة كما جاء في حديث البرية ونحيها من التخليلات، والجماعة الأكثر عدد أفضل من الجماعة الأقل عدد، والجماعة في المسجد القديم أفضل لشرف المكان، والجماعة في المسجد المضاعف أفضل من المسجد غير مضاعف. هذا التخليل النسبي. فنقول من حيث الأصل الجماعة ضعف لصلاة الرجل مع الرجل، لقول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. فالمقصود أن فضل الجماعة من حيث الأصل يقع في كل جماعة تحققت برجل برجلين أو رجل وامرأة أو رجل وقبيل، فهؤلاء كلهم جماعة، ولكن تختلف جماعة عن جماعة من حيث الأجر ومن حيث الثواب ومن حيث الفضل على حسب تفضيل الشرع وتفريقه بين الجماعات.
فضيلة الشيخ، عند توام الغضب وشدته بين الزوج وزوجته لماذا يلقى كل منهما دفعا لوقوع ما نحن بعقدة أسابق منها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الغضب بلاء من الله يبتلي به العبد، وللغضب أسباب، وإذا وجدت أسباب الغضب فإن النفس الإنسانية قد تخرج عن قولها وتجاوز حدودها إلى ما لا تحمد عقباه. ولذلك يستدل الغضبان في بعض المواطن ويؤذيه الشيطان فيتلفظ بما لا يجوز أن يتلفظ به، ولربما يعتدي حدود الله فتفتش يداه أو يفعل أمرا لا يجوز له فعله. وعلى هذا الواجب على المسلم أن يسأل ربه أن يصرف عنه الغضب وأن يصرف عنه عواقبه الرديئة ووساوسه المرضية وأسبابه المفضية إليه. والأمر الثاني، عليها أن يأخذ بالعلاج النبوي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصي زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، فكرر له الوصية 3 مرات. فالغضب فيه نفخ من الشيطان، ولذلك استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من نفخ الشيطان وهو ينفخ الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه واحمرار وجهه، هذا من نفخ الشيطان. فيأخذ بالعلاج النبوي الذي بينه عليه الصلاة والسلام ونص العلماء رحمه الله عليه، وذلك بذكر الله عز وجل. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل وهو في سورة الغضب قد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فطيلت إلى الرجل فذهب عنه ما يجده. الله أكبر، إذا رزق الإنسان ذكر الله جل جلاله، الذكر خير للعبد في الدين والدنيا والآخرة، فمن أفضل الأعمال وأزكاها عند العزة والجلال وأعظمها في بلوغ العبد لسعادة الدنيا والآخرة ذكر الله جل جلاله. ومن ذلك أنه في حالة الغضب يقال له اذكر الله جل جلاله. والذكر ينقسم إلى قسمين، الذكر المطلق والذكر النسبي. والذكر النسبي هو الذي يكون للمناسبة وللحال، فمثلا إذا رأيت شرا تقول أعوذ بالله، فالاستعاذة مناسبة للشر، وإذا رأيت خيرا قلت اللهم إني أسألك من فضله، فهذا ذكر لأنه مناسب للحال. فلما كان العبد في هذه الحالة ما بين نفس الأمارة والشيطان يريد به الشر وبواعث تهيج هذه الأمور وتقويها وتدعو الناس إلى مجاوزة حدودها، التجأ إلى الله سبحانه وتعالى فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى وإنا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والله تعالى وعد من استعاذ أن يعيده، فقال وإنا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والله ما أمرنا أن نستعيذ به إلا لخير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. فيستعيذ الغضبان بالله عز وجل، لكن من يستعيذ يفترق من شخص إلى آخر،
فقد يأتي الغضبان إليك ويقول استعيذ بالله ولا يذهب غضب، لأنه استعاذ بالله بقلب منصرف، واستعاذ بالله وهو لا يستحضر عظمة الله جل جلاله. ولذلك الشيطان يضع خياشيمه وخرطومه على قلب العبد وينفخ فيه، فإذا امتلأ القلب بالإيمان انصرف الشيطان وانخنى، لأنه ليس هناك أقوى من الإيمان بالله جل جلاله. ولذلك الحديث الصحيح أن العبد إذا كفر فقال تعيس الشيطان انتفخ الشيطان وتعامل، لكن إذا ذكر الله انخنف الشيطان فذهب كالخردلة حقيرا مدحورا بذكر الله جل جلاله. فالذي يوصى به الغضبان أن يذكر الله جل جلاله فيقول أعوذ بالله، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، ونحن ذلك من الاستعاذات الواردة في الشرق، فيستعيذ بالله عز وجل. كذلك مما يذهب الغضب الوضوء، فإن الوضوء يطفئ ثورة الغضب، ومما يذهب الغضب تغير الحال، فإن كان قائما قعد، وإن كان قاعدا قام، وإن كان في البيت خرج عن البيت، وإن كان في مكان لذذ وخصومة فارق مجلس اللذذ والخصومة، إما ينتينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا رأى قوما يستدلونه إلى الشر وقوما يستدلونه إلى أسباب الغضب ويزغونه إليها، فينبغي أن يتركهم ويهجرهم ويفارق مجالسهم حتى لا يستدله الشيطان فيقع ما لا تحمد عقباه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى أن يعيذنا من نزغات الشياطين إنه هو السميع العليم. سابقاً من فضيلة الشيخ، إذا كان بجوار البيت مسجد قريب هل يجوز له أن يمشي إلى الأزهري لحصول فضل النفي، خصوصا أنه يسمع إقامة الصلاة في مسجده القريب؟ سابقاً إذا كان المسجد الأبعد أكثر جماعة، أو كان المسجد الأبعد أفضل كمسجد الكعبة، أو كان المسجد الأبعد أقدم، فهذه كلها فضلها الشرع. المسجد القديم فضله الله على المسجد الجديد، كما قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فجعل القديم لأنه عمر بذكر الله أكثر من غيره. وكذلك أيضا المسجد الأكثر عددا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أزكى. وهذا يدل على أن الجماعة الأكثر عددا أفضل، وعلى هذا فيجوز له أن ينطلق إلى المسجد الأبعد إذا كان لفضيلة نص الشرع عليها. والله تعالى
أسابقنا الله فضيلة الشيخ، ما هو الراجح في ساعة الإجابة يوم الجمعة، وما هو عمل السلف في تلك الساعة؟ أسابقنا الله
والله لو جلسنا إلى طلوع الفجر ما استطعنا أن نحفر أداء عمل السلف في تلك الساعة. عمل السلف لأن يعني الأمة التي كانت في القرون المفضلة، يا إخوان أشفقوا على من يجيبكم، يعني لا تسألوا النساء العظيم، بعض يسأل سؤال لا يدري ما وراه من مسؤولية، والله ما سئل العبد سؤالا إلا وقف بين يدي الله يسأل عن كل كلمة فيه. ليست المسائل والفتاوى هكذا، وكان بعض السلف رحمه الله يسكت على ركبتيه ويحذر من يسأله ويقول له إنما هي الجنة والنار فأشفق عليه، يعني إما أن أجيبك فأدخل الجنة وإما أن أجيبك فأدخل النار. ليشفق على السائل، يريد أن السائل إذا سأل أن ينتبه وأن يعلم أننا بشر لنا حدود ولنا قدر من العلم وفوق كل ذي علم عليم. أما ساعة الإجابة فهذا أمر فيه أكثر من 40 قول، ما هي ساعة الإجابة في يوم الجمعة فيها ما يقرب من 40 قول، في 45 قول في هذه المسألة. وخذ من ساعات الجمعة من أولها إلى آخرها، ولو أن ساعات الجمعة بلغت 100 ساعة يمكن تجد 100 قول فيه، يعني كل وقت محتمل. هذا بأصل الشرع، والذي يظهر أن الله تعالى أخاها لحكمة، ولا شك أن حكم عظيمة منها أنه لو كشف الله ساعة الإجابة لتسلط الناس بعضهم على بعض، فآذى القوي الضعيف وآذى السفهاء الصلحاء، وحصل من ذلك من الشر والبلاء والله به عليم. ولكن الحمد لله الذي لطف بعباده. وثانيا أنه لو علمها كل الناس لربما تسلطوا بها على الشهوات والمنهيات فأهلكتهم وأصدرت عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم، فأصبح أهل الشهوات يصدون هذه الساعة، فإما لشهوة نفس أو شهوة من شهوات النفوس التي لا تحمد عقباها تكون متاعا عاجلا وتبعة ومسؤولية في الآخرة. اختلف العلماء في هذا، فقال بعض العلماء إن ساعة الإجابة من أقرب الأقوال أكثرها يعني قوة، قيل إنها تكون ما بين طلوع الشمس ودروس الخطيب،
وعاد في هذه المرحلة ما بينها أقوال، فبعضهم يختار ساعة الغفلة وهي حمية الضحى لأن الناس في إقبال على الدنيا، ثم إن العبد إذا ترك البيع والشراء في الضحى ومضى إلى المسجد ويكون مبكرا للجمعة ويحصل فضيلة اليوم على أتم وجوهه، فيقولون في أول النهار ويختلفون، طبعا بعضهم يجعلها في الأول وبعضهم يجعلها قريبا من الزوال أو قبل الزوال بشيء يسير، وقيل إنها بعد الزوال مباشرة وهي الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء، لحديث عائشة رضي الله عنها إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يفعل لي فيها عمل صالح، وقيل إنها الساعة من طلوع الخطيب إلى انقضاء الصلاة، وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنها ساعة قليلة، وطلوع الخطيب إلى انتهاء الصلاة هذا يأخذ وقت طويلا، وساعة ليس المراد بها تكون دقيقة كما هو معلوم، إن المراد كما ورد عليه الصلاة والسلام أشار بيده يتقالها، يعني أنها لحظات يسيرة، ولذلك من الصعوبة المكان أن نقول أنها من طلوع الخطيب إلى انتهاء الصلاة، وقال بعض العلماء إنها الساعة التي يجلس فيها الخطيب بين الخطبتين، وقال بعض العلماء إنها من ابتداء الصلاة إلى انتهاء الصلاة وقيل التشهد في وقت التشهد، وقال بعض العلماء إنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، تكون الساعة الأخيرة في يوم الجمعة في اللحظة الأخيرة، لكن هذا مشكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، فقائم يصلي يقتضى أن الوقت وقت الصلاة وما بعد العصر ليس وقت الصلاة خاصة عند الغروب، وأجيب عن ذلك لأنه إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في الصلاة وهذا محل نظر، لأنه قال قائم يصلي إلا أن يكون اسم الفاعل المراد به اسم المفعول، أنه مقيم على حالة يكون فيها بحكم المصلي، وحينئذ يتبه أن يكون من بعد صلاة العصر يوم الجمعة يجلس في المصلى إلى أن تغرب الشمس ويسأل الله حاجته، فأيما كان أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يربطنا من فضله العظيم، وأيما كان عليك أخي المسلم أن تصلح ما بينك وبين الله، ومن أصلح ما بينه وبين الله فبلع قلبه بالخوف من الله وصدق اللجأ إلى الله وكمال الرجاء فيما عند الله والطمع في رحمة الله وفقه الله وسدده، ومن أراد أن يكون مجاب الدعوة فليطل مطعمه وتستجاب دعوته، ومن أراد أن يكون مستجاب الدعوة فليستفق لتوحيد الله والثناء على الله، ومن أراد أن يكون مستجاب الدعوة فليكثر من النوافل فإنه ما أكثر عبد من النوافل إلا أحبه الله، وإذا أحبه فسأله أعطاه سؤله، وإذا استعاذ به أعاذ، كما قال تعالى في الحديث القدسي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فهنيئا ثم هنيئا لمن وفقه الله للخيرات وفعل الطاعات حتى أصبح مجاب الدعوات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم من واسع فضله وهو أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذه امرأة سائلة تقول إني امرأة متزوجة ولكني أعاني من مشاكل كثيرة، تعني المشاكل الزوجية، فلا يمضي أسبوع إلا وتقع مشكلة ويهددها زوجها بالطلاق، فتقول السائلة هل من نصيحة للأزواج في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا.
أوصي الأزواج والزوجات بتقوى الله عز وجل، ولا شك أن المؤمن خاصة في هذا الزمان الذي عظمت محنه وكثرت فتنه مبتلا في نفسه وأهله وماله وولده، وذكر العلماء رحمهم الله أن العبد إذا أصاب الذنوب خارج بيته ربما وجد شؤمها مع أهله وزوجه، فأوصي الزوج أن يتقي الله عز وجل، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح ما بينه وبين والديه أقر الله عينه في زوجه وولده، فعلى الزوج أولا أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يأخذ بالأسباب التي يصلح الله بها زوجه وأهله وذريته، وخاصة في هذا الزمان فالصبر مطلوب من الزوج ومطلوب من الزوجة، فعلى الأزواج أن يتحملوا، فما وجدوا من خير شكروه وما وجدوا من شر شكروه أو صبروا عليه ما أمكن الصبر، وأما بالنسبة للزوجات فأوصيهن بتقوى الله عز وجل، فإن الرجل ربما استفزته زوجه ولربما آذته وأضرته وكانت سببا في حصول المشاكل، فأوصي أختي السائلة وغيرها من معاشر المؤمنات أن يتقين الله في الأزواج وأن تهيئ كل امرأة خالقة لزوجها في بيت الزوجية ما يكون سكنا له ومودة ورحمة، خاصة في هذا الزمان، فكما نقول للأزواج إن الزمان زمان فتن ومحن نقول للزوجات، فالزوجة إذا جاءها زوجها من عمله أو جاء من أصحابه أو رفقته ربما جاء من حتة الفتر وجده هم وغم محتاج إلى حنانها ورعايتها وإحسانها وكلمة ود ونحن ذلك، فعليها أن تبذل ذلك، ولتكن المرأة على بصيرة لأنه ربما تغير زوجها عليها بسبب غفلتها عن تعاملها معه، فتكون في أول أيام الزوجية ودودة قريبة رحيمة لزوجها، ثم فجأة بسبب مشاغل البيت أو مشاكلها يتغير أسلوبها أو طريقتها بدون قصد، فيفهم الزوج أنها لا تحبه وأنها نافرة منه، فالتحرص المرأة على تغيير أسلوبها وتغيير طريقتها، ولتعلم أن حسن التبعد بالزوج سبيل إلى الجنة، فإن وجد الزوج يشكرها ويذكرها ويحسن إليها فلتحمد الله على نعمه وتشكره على فضله، وإن وجدته يكفرها ويؤذيها ويضرها فخير لها في العاجل والآجل، فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله، على المؤمنة بل على كل مسلم أن لا ينتظر من أحد في هذه الدنيا أن يكافئه على معروف أو خير، وعود نفسك دائما أن لا تنتظر من أحد كلمة الشكر وأن لا تنتظر من أحد اعترافا بالجميل، ووجه وجهك للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما موقنا، وإن الله عز وجل لن يخيبك لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله ما من امرأة تصبر وتصابر وتحتسب إلا أقر الله عينها بصبرها واحتسابها عاجلا أو آجلا، وجمع الله لها بين خير الدين والدنيا والآخرة، وكذلك الزوج فليضحي بما يستطيع، فإن وجد المرأة الصالحة المؤمنة التي تعترف بجميله قال الحمد لله وهذا من عاجل ما يكون من البشرى له في الدنيا، وإن وجد كفران الجميل والتمرد والأذية فليمسد وجهه لله وليقول اللهم قبرني اللهم اجرني في مصيبتي وليحدث ثوابه، فإن الله عز وجل فيكتب له الأجر والمثوبة لأنه بلاء، ولقد عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا من المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهمنا شكره على السراء وأن يثبت قلوبنا في كل ضراء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.